بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخنا معنا فسطح العالم ليس في غيره، يعني آخر المخلوقات من جهة العلو وهو سطحه، ليس مخلوقا في شيء آخر، في شيء آخر موجود. كما تقدم أن بعض المخلوقات تكون مخلوقة في مخلوق آخر، وليس ذلك لازما في كل مخلوق. يقول في الرواية عمرو شعيب عن أبي جدا من صحابي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. ما المقصود بعبارة الطحاوي كسائر المبتدعات؟ من يجيب؟ لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات كسائر المخلوقات. فيقول هو لا تحويل الجهات الست، هل يريد نفس صفة العلو أو لا؟ طيب هو نفس الآن الجهات الست من جهات العلو، هو الآن نفس جميع الجهات الست، وصفة العلو إحدى الجهات. قول لا تحويه أي أراد أنه لا تثبت له الجهة المحيطة به، وليس مراده نفس صفة العلو. وقول كسائر المبتدعات، هل جميع المخلوقات محاطة بمخلوق آخر؟ تقدم على أن هذا ليس لازما، فسطح العالم ليس مخلوقا في غيره، ليس داخلا في مخلوق آخر. الإسراء هل كان في اليقظة أو في المنام؟ اليقظة. عمرو جاء من الصحابة أنه أسري بروحه دون جسمه، عن عائشة وعن معاوية. ما هذا فري؟ أثر عائشة فيها مبهم، لكن معاوية انقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل كان الإسراء مرتين، وصلناها. قال السائل رحمه الله تعالى: وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين الرواية، يعني في حديث الإسراء من رواية شريك قوله في ماذا؟ قوله ثم استيقظت، أو معناها معنى الكلمة. قال: وبين سائر الروايات، وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال شمس الدين بن القيم رحمه الله: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان نوعان، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، أن يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفار شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، أورد السند لعله. مس عندكم المسند وما ساق المتن، ساق السند. ومسلم أورد السند منه ثم قال تقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث وأزاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله، وفي زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 41 و42، زاد المعاد الجزء الثالث 41 و42. وهذا قول ضعيف، تعدل الإسراء قول ضعيف جدا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: من جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة، من جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إشراءات متعددة فقد أبعد وأغرب. قال فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. يعني ما ينفع هذا القول، بل هو قول ضعيف جدا. كما تقدم من كلام القيم كيف سيتكرر مثل هذا العمل مرات. قال رحمه الله تعالى: وأما شريك فله عدة أوهام في حديث الإسراء. ذكر الحافظ في الفتح ما يزيد على 10 أخطاء، منها أنه من تلك الأخطاء أنه خالف في مواضع الأنبياء في السماوات، وأيضا جعل المعراج قبل البعثة، وجعله أيضا مناما، وأيضا خالف في محل سدرة المنتهى، وأيضا قال في روايته فعل الجبار وتدنى، فعل الجبار فعل به الجبار وتدلى، وإنما هو جبريل ثم على وتدلى هو جبريل عليه السلام. وأخطاء أخرى تراجع من الفتح الجزء 13 في كتاب التوحيد صفحة 593، الجزء 13 صفحة 593. قال رحمه الله تعالى: وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكعا على البراء، صحبه جبرائيل عليه السلام فنزل هناك صلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. والبراق ما هو؟ نعم، جادة فوق الحمار ودون البقر، أبيض طويل فوق الحمار ودون البقر، وسريع جدا، يضع كما في الحديث حديث أنس يضع حافرة حيث ينتهي طرفه. نعم سريع جدا. قال رحمه الله تعالى: صحبه جبريل عليه السلام فنزل هناك صلى بالأنبياء ناما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. مكان يقال له بيت لحم، وهذا غير صحيح لم يثبت فيه دليل. قال: ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى نهاية الدنيا. من يقرأ؟ من يقرأ؟ أنت تقرأ؟ الآن شرجع من صفحة وصفحتين، أنا متعب طريق هذا المغرب نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليهما السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل ما يبكيه؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخله أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور، ثم رأج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض له 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تفيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار أنهم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعل 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي.
وذكر هذا دكتور يا أخوان بعض الألفاظ مأخوذين من أكثر من الحديث، وقوله في الحديث بعد أن رفع على البيت المعمور قال ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، هذا من أغلاط شريك كما تقدم، فالذي في الأحاديث الأخرى أنه نعم عرج به إلى السماء السابعة ثم بعد ذلك إلى البيت المعمور وبعد ذلك إلى سدرة المنتهى، وكان انتهاءه إلى هذا المكان، وليس فيه أنه ذهب به إلى الجبار جل جلاله حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وهذا من أغلاط الشريك، والذي في الآية يدل على أنه جبريل عليه السلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا في جبريل عليه السلام، فهذا من أغلاط الشريك الذي تقدم التنبيه عليه. قال الشارح رحمه الله قد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، تقدم أن هذا صح مرفوعا في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقشره بهذا، فقوله ما كذب الفؤاد ما رأى راجعا على ما تقدم ذكره جبريل عليه السلام، فالصحيح عدم الرؤية مطلقا، ومن أثبت الرؤية القلبية التي انفسرها بمعنى العلم وزيادة العلم زيادة العلم واليقين فهذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفي أحد، إن كان المقصود بالرؤية القلبية العلم واليقين هذا لا في أحد، وإن كان في مقصود بها شيء آخر فيحتاج إلى دليل في إثباته، يحتاج إلى دليل في إثباته. إن كان المقصود بالرؤية القلبية زيادة العلم واليقين فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقصود أكثر من ذلك أو شيء آخر فيحتاج في إثباته إلى دليل. قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنون والتدلي المذكورين في قصة الإسراء كما تقدم هو وهم الذي في قصة الإسراء وهم. قال فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قالت عائشة بن مسعود رضي الله عنهما، تقدم الآثر عنهما في صحيح مسلم أنهما فسرا الآيات المذكورة بجبريل عليه السلام. قال فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه كما تقدم، ما نستطيع أن نثبت ذلك لأن هذا وهم خطأ. قال وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود نزول الملائكة صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم أو عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. أما نعت بيت المقدس فهو ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنهم قالوا لو نعت لنا بيت المقدس فنعته عليه الصلاة والسلام. قال فالتبس علي بعض النعت فجيء بالبيت المقدس حتى كان حتى كنت أصفه وأنا أنظر إليه أو بهذا المعنى. وجعل ابن عباس أيضا في مسند أحمد في إسناد صحيح وهو في الصحيح مسند. وأما الإخبار عن العيد فله إسناد ظاهر الصحة في مسند أحمد الأول 374 من حديث ابن عباس الأول صفحة 374 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فهذا ظاهر إسناده الصحة ولا يعلم إمام أعل هذه الزيادة، ما نعلم من أعلها من الأئمة. المقصود أنه أخبرهم عن قاتل لهم أنها على صفة كذا وكذا، فكان ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من آياته. فيقول المؤلف الإسراء إلى بيت المقدس كان له حكمة وهو أنه أخبر قريشا لذلك وأخبرهم عن وصف بيت المقدس وعن العير وغير ذلك، فهذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لنصب ذلك، يعني كانوا سيستبعدون ذلك أكثر، لكن لما أخبرهم أنه يصير إلى بيت المقدس وجاء بالبينات والآيات على ذلك صدقه كثير من يعني صدقه جماعة من الناس. قال ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. هذه حكمة من الحكم، والله عز وجل له حكمة بالغة، ربما ما يطلع الإنسان إلا على جزء أو على شيء يسير من تلك الحكم، فلله حكم كثيرة في ذلك. قال وفي حديث المعراج دليلا على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه من تدبره وبالله التوفيق. وهو من أصرح أدلة العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه جل وعلا إلى سدرة المنتهى. فهذا العلو والعروج به يدل على أنه على أن الله في العلو. والحكمة التي ذكرها الشارع قد أشار إليها ابن مندة، أشار إليها ابن مندة في التوحيد الجزء الأول صفحة 124. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج ببدنه يقظانا، قال ولذلك قريش حصل منهم الجحود والإنكار، ولو كانت مجرد رؤيا بالمنام ما انكرت ذلك. وهذا من أعظم الأدلة يعني التي استدل بها العلماء على أن الرؤيا على أن الإسراء كان يقظة، لأن قريش انكرت ذلك، ولو كان مناما فمن حامل لهم على الإنكار. وقد أشار إلى ذلك الآجري وابن مندة، الآجري في الشريعة وابن مندة في التوحيد والحافظ بن حجر في الفتح، إلى رد من قول من قال بروحه وما جسده، ويذكرون هذه النقطة أو هذا المأخذ، وهو أن قريشا لو كان مناما فما هو الحامل لهم على الإنكار. فهذا أمر ينبغي أن تفطن له ولا يغفل عنه، أن الرؤيا ليس فيها معجزة، فلا يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام أنه يسافر إلى أماكن بعيدة أو ما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به إغياثا لأمته حقا. قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواه من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ حماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخ كبير المسمى بالبداية والنهاية. وابن كثير من مشايخ ابن أبي العز الحنفي نقل عنه أظن موضعينه ثلاثة في الطحاوي، في شرحه للطحاوية نقل عنه في موضعينه ثلاثة، هذا أحد المواضع. وأما ابن القيم فما أذكر أنه سمع إلا في الموضع هذا الذي انتهينا منه، عندما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله إلى آخره. الظاهر أنه كان لا يسمي ابن القيم وابن كثير لأنهم كانوا ممتحنين، من تبنى مذهب شيخ الإسلام ابن القيم ربما كان يعاقب، فقد امتحنوا بسبب الصوفية والأشاعرة عند الولاة فضيق عليهم الله أعلم. قال: فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قد أخرجه أيضا مسلم بنحوه. قال: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا لا لما ضحكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون من الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، أنيق عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. في هذا الحديث إنهم يريدون على النار نهر الكوثر، وفي الأحاديث الأخرى أنهم يريدون على الحوض. فنرجع بين ذلك، في بعض الأحاديث هو حوض ترد عليه أمتي، وهذا نهر ترد عليه أمتي، هل هو حوض أو نهر؟ ولا شك أن هناك فرق بين النهر والحوض، فالنهر جاري والحوض مكان لاجتماع الماء فيه. له ميران من الحوض كيف يعني فجاء في وصفة الحوض أن له ميزان يمدان من الجنة. تمام، وضح أكثر. يعني الكوثر، نهر الكوثر يصب في الحوض، فسمي نعم سمي يطلق على الحوض كوثر لكونه يمد من الكوثر. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنه نعم. ثم قال ترد على أمتي، أي باعتبار الحوض لأنه يمد من الكوثر، ترد على أمتي أي الحوض ترد على الأمة، وأطلق عليه كوثر لأنه يمد منه. ذكر ذلك الحافظ في الفتح. قال ورواه مسلم، الحديث المتقدم أخرجه أحمد ومسلم، ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض، أطلق عليه الأمران، هو نهر باعتبار أصله أنه نهر. ثم قال هو حوض أي باعتبار أن الحوض يمد من الكوثر، أطلق عليه كوثر، أطلق على الحوض كوثر لأنه يمد منه. هو حوض تلد عليه التي هي القيامة والباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشخط فيه ميزان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، يعني كفار ما يجاوزون الصراط، دل على أن الحوض قبل الصراط. قال رواه البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري يعني هذا الحديث أنا فرطكم على الحوض جاء عن جندب من الصحابة، منهم جندب، يأتي عن سعد بن سعد وأبي سعيد، وجاء عن عقبة بن عامر وعدد كبير. مسلم رحمه الله أخرج ما يقارب 17 حديثا أو 18 في الحوض، أخرج ما يقارب 17 أو 18 ونحو ذلك في الحوض في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المتواترة، وافقه البخاري على بعضها وكثير منهم فرد بها مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقواما أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت الإنسان؟ فقلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي، فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال سحقا لمن يرى بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثل وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. جاء ذلك في عدة أحاديث تراجع من صحيح مسلم في باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذه الصفة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي ذر وبعضها من حديث أبي هريرة. قال وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء، جاء في بعض الروايات أنه 30 يوما أو شهرا، وجاء في بعض الروايات ما بين صنعاء والمدينة، وفي بعض الروايات ما بين أيلة والجحفة، وفي بعض الروايات ما بين أيلة إلى عدن، اختلفت الروايات كثيرا في مساق الحوض، ما هو الجمع فيها؟ ذكر القاضي عياض رحمه الله انه كان يحدد لكل قوم بما يفهمون، الذي اتى من جهه يحدد له بالجهه التي اتى منها، وهكذا كل الناس يحدد لهم بما يفهمون. والنووي رحمه الله يقول المسافه القليله تدخل تحت المسافه الاكبر، واما الحافظ رحمه الله فيقول حافظ بن حجر يقول يختلف ذلك باختلاف الشيء، فمن كان راكبا قطعها أسرع، ومن كان أقل فنعم فأقل، فيختلف باختلاف سير الإبل والخيل والماذا والقدم، فكان الاختلاف باختلاف السير. ذكر ذلك النووي في شرح لهذه الأحاديث أحاديث الحوض، والحافظ في الجزء 11479، الحافظ ذكره في الجزء 11479. قال كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث أنه كل ما شرب منه وهو في زيادة واتساع. لم نقف على هذا الحديث، كل ما شرب منه وهو في زيادة واتساع لم نقف عليه. قال وأنه ينبت في حال من المسك والرباط من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. عندنا وينبت في خلاله، والصواب في حال أي وحل، أي وحل وهو الطين، في حال كما في حديث ابن مسعود، هذا الوصف جاء في حديث ابن مسعود، وأنه ينبت إلى قوله ويثمر ألوان الجواهر جاء من حديث ابن مسعود في مسند أحمد برقم 3787، 3787، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو متروك، أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو متروك. قال فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. حديث لكل نبي حوض، حديث من جاء من حديث سمرة من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة، سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة. سعيد بن بشير ضعيف في روايته عن قتادة، لا سيما في روايته عن قتادة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقد رواه الثقات عن الحسن مرسلا كما أشار إلى ذلك الترمذي عقد الحديث، فالراجح أنه من مراسيل الحسن، الراجح أنه من مراسيل الحسن. جاء الحديث سمرة من طريق الحسن أيضا، طريق أخرى عند الطبراني فيها مجهولان وضعيف، فيها مجهولان وضعيف، فهذه الطريق لا تغني شيئا لكون الثقات رواه عن الحسن مرسلا، الثقات رواه عن الحسن مرسلا، فالراجح هو رواية الإرسال. له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه، له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه، الراوي عن أبي سعيد عطية العوطي، الراوي عن سعيد أبي عن أبي سعيد عطية العوطي وهو ضعيف ومدلس، وله شاهد عن ابن عباس ذكره ابن الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية لابن كثير، كما في النهاية لابن كثير، فيه رجلان قال العلامة الألباني رحمه الله لم أجد لهما ترجمة. فحديث ابن عباس لا يصلح للاستشهاد، بقي معنا مرسل الحسن مع حديث أبي سعيد الخدري يصلح للتحسين، مرسل الحسن مع حديث أبي سعيد الخدري يصلح للتحسين، والله أعلم. وعليه فتكون الميزة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة. صح. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.